الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قسم غنائم بدر. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت، فاختلفوا، فقال: من جمعها هي لنا، وقال: من هزم العدو لولانا ما أصبتموها. وقال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأحق بها منا. قال عبادة بن الصامت: فنزعها الله من أيدينا فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين. وأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وهذا الآية نزولها قد جاءت أنها في سعد بن أبي وقاص في الصحيح من طرق أخرى. قال: وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه، وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار، فقال له أخوه مصعب: شد يدك به فإن أخته ذات متاع. فقال أبو عزيز: يا أخي، هذه وصيتك بي. فقال مصعب: إنه أخي دونك. قال عزيز: وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا، فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا. ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها إلى أحدهم فيردها علي ما يمسها. وهذا الأخير منقطع الذي ذكره ابن إسحاق، منقطع نبيه بن وهب، نازل وليس بصحابي. قال رحمه الله: أسار بدر، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى، وهم 70، وكذلك القتلى 70 أيضا. فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. فقال عمر: لا والله ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فقال: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين من اللين، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن اتبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال: أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وهو أبو بكر يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابه من الغد من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه، وقال: لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. الحديث في صحيح مسلم من حديث عمر، في من حديث ابن عباس، في موافقة القرآن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن بهذا الطول عند ابن إسحاق، وهذه الزيادات عند ابن إسحاق من طريقه منقطعة التي فيها: مثلك يا أبا بكر ومثلك يا عمر. وإلا القصة ونزول الآية ما كان للنبي أن يكون له أسرى هذا في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هوى إلى ما قاله أبو بكر هذا في الصحيح. فكان قول عمر مؤيد بالوحي في هذه الحادثة. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداء. فقال: لا تدعون منه درهما. وهذا قد مر بنا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة، والعباس رضي الله عنه أسر في تلك المعركة. قال: ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة، غزوة بني قينقاع، فكانت فيها غزوة بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا العهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، فنزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأطلقهم له، وكانوا 700 رجل، وهم رهط عبد الله بن سلام. وقد أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، كما في الصحيحين قال أهل العلم إنما فعل ذلك لأن الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك، فلهذا أغار عليهم وهم غارون، وإلا فإنه لا بد أن تبلغ الكفار الدعوة قبل قتالهم. وأما إذا بلغتهم الدعوة فعند القتال لا مانع أو يستحب أن يدعوا مرة أخرى، لكن ليس على سبيل الوجوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له انزل انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 3 خصال، ومنها أو أولها الدعوة إلى الإسلام. فيجمع بينه وبين هذا الحديث أن من بلغته الدعوة لا يجب دعوته عند القتال. قال: غزوة أحد، وفيها كانت وقعة أحد في شوال، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد. وهذا يدل على أن المشركين كانوا أصحاب شدة وجلادة، وإلا ما حصل لهم في معركة بدر من القتل والأسر وإهلاك زعمائهم وصناديدهم كان كافيا في هزيمتهم ورضوخهم. ومع ذلك أبو سفيان جمع الجموع وانطلق إلى المدينة لينتقم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، وكان رأيه ألا يخرجوا، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت. ووافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي، وموافقة عبد الله بن أبي لم تكن عن نصح، ولكن لعله ظن أنه يتسنى له النفاق وخذيلة المسلمين إذا دخل المشركون إلى المدينة، فيستطيع من خلال ذلك أن يساعد المشركين وأن يخذل المسلمين. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، مع أنه مؤيد بالوحي ومع ذلك كان يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر. فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، فقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج في 1000 من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، أرأى أن في سيفه ثلمة وأن بقرا تذبح، وهذا في البخاري ومسلم، وأنه يدخل يده في درع حصينة، فتأولت ثلمة برجل يصاب من أهل بيته، والبقر بنفر من أصحابه يقتلون، والدرع بالمدينة. فخرج وقال لأصحابه: عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس، إذا لقيتم العدو وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. فلما كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بنحو 1/3 العسكر، وقال: عصاني وسمع من غيري، ما ندري على ما نقتل، نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع، وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر يحرضهم على الرجوع ويقول: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبهم، وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود، فأبى وقال: من يخرج بنا إلى القوم من كثب. فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لمربع بن قيضي من المنافقين وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدروه ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي الدنيا، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال، وهو في 700 منهم 50 فارسا. واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم، ولو رأوا الطيرة تختطف العسكر، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل أحد المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغر عن القتال كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعراب الأوسي، وأجاز من رآه مطيقا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان في أمس الحاجة للمقاتل الواحد، ولكن هؤلاء لم يصيروا في سن يصلح لهم القتال فلم يبلغوا، مع أنهم خرجوا وكان رجوعهم وهم متألمون. وتعبأت قريش وهم 3000، وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسر عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي ديانة، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر عبد عمرو بن صيفي الفاسق، وكان يسمى الراهب، وهو رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق بها وجاهر بالعداوة، وهو الذي أشار على المنافقين ببناء مسجد الضرار، فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، فلما نداهم وتعرف إليهم قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، ثم أرضخهم بالحجارة، وأبلى يومئذ أبو دجانة وطلحة وحمزة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء حسنا، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى ذلك الرماة قالوا الغنيمة الغنيمة، فذكرهم أميرهم عهد الله أو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسمعوا، فأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين عليه، فوجدوه خاليا فجاءوا منه، وأقبل آخرهم حتى أحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، وولى الصحابة، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، وأدركه المشركون يريدون قتله، فحال دونه نحو 10 حتى قتلوا، ثم جلدهم طلحة بن عبيد الله حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيب يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فردها بيده فكانت أحسن عينيه، وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، فمر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجد فيه 70 جراحة، وهذا كله في الصحيح. وقتل وحشي الحبشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، رماه بحربة على طريقة الحبشة، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين هذا رسول الله، فأشار إليه أن اسكت، فاجتمع عليه المسلمين ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فلما أسندوا إلى الجبل أدركه أبي بن خلف على فرس له، كان يزعم بمكة أنه يقتل عليه أو يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منه طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترقوته، فكر منهزما، فقال له المشركون ما بك من بأس؟ فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين، فمات بسرف. وحانت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وشد حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل عليه شداد بن الأسود فقتله، وكان حنظلة جنبا، فإنه حين سمع الصيحة وهو على بطن امرأته قام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، كان يسمى حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة. وكان الأصير مع عمرو بن ثابت بن وغش يأبى الإسلام، وهو من بني عبد الأشهل، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له، فأسلم وأخذ سيفه فقاتل حتى أثبتته الجراح، ولم يعلم أحد بأمره، فلما طاف بنو عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم وجدوا الأصير وبه رمق يسير، فقالوا والله إن هذا الأصير، ثم سألوا ما الذي جاء بك؟ أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو من أهل الجنة ولم يصلي لله سجدة قط. وهذا حديث أبي هريرة وفي الصحيح المسند، وقد جاء في الصحيح عن البراء بن عازب بدون تعيين اسمه. وللمعركة بقية للدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.